إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال إمام البربهاري رحمه الله تعالى: قال عبد الله بن المبارك: لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا، ولا عن أهل الشام في السيف شيئا، ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا، ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا، ولا عن أهل مكة في الصرف، ولا عن أهل المدينة في الغناء، لا تأخذوا عنهم في هذه الأشياء شيئا. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسألة وهي في ذكر بعض الأقوال والعبارات التي ظهرت في بعض النواحي من بلاد الإسلام، وأرى لمز وأشار إلى بعض هذه الأقوال لبعض هذه الأقاليم. فقال رحمه الله تعالى ونقل ذلك عن عبد الله بن المبارك رحمه الله، قال: لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا. والسر في تخصيص أهل الكوفة بهذا لأن الكوفة كانت هي منشأ الشيعة، فشيعة علي رضي الله تعالى عنهم نشأوا وظهروا في أرض الكوفة، ومن ثم نشأ ذاك المذهب، إما كان بداية على اعتدال ثم طرأ وظهر فيه الغلو، فكان كثر في تلك النواحي وفي تلك الأنحاء، ظهر منهم التنقص والطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا ظهر فيهم الغلو في آل البيت وخاصة في علي بن أبي طالب ونحو ذلك. فلو ظهور هذه الظاهرة السلبية في تلكم الناحية فلا تأخذ شيئا عنهم في هذا الباب. قال: لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا لهذه النشأة. قال: ولا عن أهل الشام في السيف شيئا. هذه العبارة لا تأخذوا عن أهل الشام في السيف شيئا فيما يتعلق بالقتال والخروج، هنا عين وصرح بأهل الشام، وهنا الشراح استشكلوا مثل هذه العبارة: ما الذي عنى المؤلف رحمه الله تعالى بالسيف الذي خرج من الشام؟ هل أراد بذلك ما كان من الخروج على علي بن أبي طالب؟ فما كان ذلك يعد خروجا على القول الصحيح من أقوال العلماء. وإن أراد بذلك ظهور الخوارج فالصحيح أن الخوارج ما ظهروا في الشام، وإنما ظهروا في أرض العراق، ظهروا في أرض العراق. فينظر في قوله: ولا عن أهل الشام في السيف شيئا، فلعل ابن مبارك رحمه الله تعالى قصد شيئا آخر، فالله ولهذا الشراح بعضهم وقف في هذه المسألة. ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا. أهل البصرة لا يؤخذ عنهم في مسائل القدر. لماذا؟ لأن الاعتزال في كمذهب نشأ في البصرة، فأن يأتيك الحق منهم، فسيأتي هناك المغالطة والبدعة فاشية والأقوال المجانبة للصواب في باب القضاء والقدر، فلظهور الاعتزال في البصرة فلا تأخذ شيء من أحكام القدر من هؤلاء، وخاصة في من أهل هذه البلدة لأنهم تشربوا الاعتزال. ثم قال: ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا. أهل خراسان كذلك هم من كان في أرض فارس، لا تأخذ عنهم شيئا، لأن الإرجاء بل أعظم صور الإرجاء ظهر في تلك النواحي عن طريق جهم بن صفوان وغير هؤلاء ممن بثوا وأظهروا مذهب المرجئة في الأمة، فكان منشأ هذا المذهب الرديء من جهة فارس، من جهة خراسان، فهؤلاء لا يؤتمنون في مثل هذه المسائل فتؤخذ عنهم. وقال: ولا عن أهل مكة في الصرف. ولا عن أهل مكة في الصرف، وقصد بالصرف هنا رحمه الله تعالى أي ما يتعلق بإبدال النقد بنقد آخر من جنسه. وهذا كأن المؤلف أو كأن ابن مبارك رحمه الله تعالى يشير إلى مذهب ابن عباس، إلى مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ابن عباس هو مفتي مكة، ونقل عن ابن عباس رحمه الله تعالى أنه كان يقول بجواز ربا الفضل. تعرفون كمن درس في باب الربا أن الربا هناك ربا الفضل وربا النسيئة، وأن ربا الفضل هو إبدال نقد بنقد، أي ربوي بربوي من جنسه مع التفاضل، مع التفاضل. هذا لا يجوز، وهذا مذهب جماهير الأمة على عدم جواز هذا النوع من أنواع الربا، من أنواع هذا التعامل، أي جنس ربوي بجنس ربوي من أصله ومن جنسه مع التفاوت، هذا ربا لا يجوز. ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان لا يرى به بأسا، كان لا يرى به بأسا، وكان يأخذ بحديث لا ربا إلا ربا النسيئة، يأخذ بهذا الحديث لا ربا إلا ربا النسيئة، فأجاز ربا الفضل، أنك تبدل نقد بنقد مع الزيادة. ولكن ذكر أن ابن عباس رضي الله تعالى تراجع عن هذا القول، تراجع عن هذا القول. لكن يقول علماء أن أهل مكة تشربوا، تشربوا تلك هذه المسألة فتعاملوا بها على جوازها وعلى أصلها، فقال فلا تأخذ عن أهل مكة في الصرف، قال ولا عن أهل المدينة في الغناء، لأن الغناء في المدينة قد كثر، وكثر من يبيحه ومن يجيزه من أهل المدينة، حتى فشى ذلك، بل حتى ابن مالك رحمه الله تعالى كان يقول قال إنما يبيحه عندنا الفساق، إنما يبيحه عندنا الفساق. فإمام مالك صرح بظهور هذه الظاهرة عند بإباحة الغناء، بل إمام مالك رحمه الله تعالى كان في طريقته في الإرواء والتحديث أن ربما يطعن في الراوي إذا سمع أنه يستمع الغناء، فكان منه رحمه الله تعالى أنه عامل هذه الظاهرة. الشاهد أن هذه الظاهرة قد فشت، فشت في المدينة الغناء والاستماع إليه ومن يجيزه. فقال المؤلف رحمه الله، قال ابن مبارك رحمه الله تعالى، قال ولا عن أهل المدينة في الغناء، قال لا تأخذ عنهم في هذه الأشياء. إذن هي أقوال طهرت طرأت وظهرت وفشت وهي على خلاف الصواب، فالوجود مظنة مجانبة الصواب في أهل هذه القرى، فهذه الأشياء بعينها لا تأخذ عنها، وهذا موجود حتى في أزماننا، فلربما تأتي فتوى فيأخذها أهل بلد معين فيعمل بها ويتكاثر عليها حتى تكون هي ماذا، هي الحق الذي لا غبار عليه. فالكثرة وتواطؤ الناس، تواطؤ الناس على هذه المسألة بعينها لا يصيغها لك يا عبد الله ولا يحلها لك إذا علمت أنها مجانبة للصواب. هذه الفقرة إخواني في الله تستفاد منها فوائد ننبه عليها في هذا المقام، من هذه الأشياء التي ننبه عليها أن من طريقة أهل السنة والجماعة التحذير من الأقوال الشاذة، التحذير من الأقوال الشاذة. نعم، لأهل السنة والجماعة مساع مشكورة في تحذير الأمة من الكفر ومن الشرك ومن البدع، لكن هل اقتصر حكمهم على هذه المسائل فقط؟ لا، بل كان من صنيع أهل السنة والجماعة في حماية الدين وفي حماية المجتمعات أنهم كما نافعوا ودافعوا وردوا البدع والكفر والشرك، كذلك ردوا عن الأمة هذه الأقوال الشاذة، هذه الأقوال الشاذة. فهذه أقوال موجودة، أقوال شاذة، نبه العلماء على التحذير منها، فأنها وذلك حتى لا يظن الظان أن ذلك محسوب على دين الله، لأن مثل تجد مثل الرفض ينتشر في الكوفة فيظن الذي لا علم له أن هذا من الحق، إذا هذه أمة دولة إقليم بأكمله قد تبنى هذه المسألة إذن هذا من الحق، لا. فهذا هنا أراد العلماء أن يبين أن هذه مسألة شاذة، ولو وجد من وجد ولو بكثرة تمالأوا على فعل هذا العقيدة وهذه الشعيرة، لكن على خلاف الصواب. وهكذا قس فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى نقلا عن المبارك وعن غيرها كذلك من الآراء الشاذة، فإن العلماء يحذرون منها قديما وحديثا. وكذلك في هذه المسألة التحذير من تتبع الرخص، التحذير من تتبع الرخص. قول عبارة العلماء القديمة الذي قالوا فيها من تتبع الرخص فقد تزندق، من تتبع الرخص فقد تزندق. فما ظنك أن يأتي رجل ها هنا ويأخذ قول أهل الرفض ويأخذ بحجة أن ذلك من دين الله، ويأخذ بقول في السيف، ويأخذ بقول القدر، ويأخذ بقول الإرجاء، ويأخذ رخص من كل مكان ويزعم أن ذلك من دين الله جل وعلا وأن ذلك عليه أقوال لبعض الفضلاء ولبعض أهل العلم. هل هذا يجاز شرعا؟ لا، هذا لا يجاز، بل هذا من أضل الناس، من أضل الناس. وقد تواترت كلمة العلماء على التحذير من تتبع الرخص، من تتبع الرخص. يقول الأوزاعي رحمه الله تعالى، قال: من أخذ من أهل الكوفة بالنبيذ وبقول أهل المدينة في أهل مكة في الصرف وبقول أهل المدينة في الغناء فقد جمع الشر كله. من أخذ من أهل الكوفة بشرب النبيذ وأخذ من أهل مكة بالصرف وأخذ من أهل المدينة بالغناء فقد جمع الشر كله. يعني أحد الناس يبحث عن رخص، يبحث أن يعلم أن بعض فضلاء أهل المدينة أباح الغناء، يقول خلاص هذه فتوى رجل آخذها، ثم يذهب إلى الشام ويذهب إلى هنالك، يذهب إلى أهل الكوفة يرى أنهم أجازوا النبيذ وإن أدى إلى السكر، يقول هذه فتوى أمة سأخذها، ويذهب كذلك إلى أهل المدينة أهل مكة فيرون يتبايعون بهذه المعاملة من معاملة الصرف الغير شرعية فيأخذ بها، ويحتج بأن هذا فتوى إمام أو فتوى أناس من الفضلاء، فيأخذ رخصة من هنا ورخصة من هنا ورخصة من هنا. هل هذا مسوغ له بحجة أن هذه لها أثارة من أقوال الفضلاء ومن أعمال بعض الصالحين؟ لا يا عبد الله، بل هذا الشر، يقول بل جمع الشر كله، هذا هو العين الشر. لا يدعي بعض الناس أن والله أنا أخذ الحمد لله هذه أقوال أخذتها وفعال سلكتها لما رأيت هناك فضلاء سبقوني، فيقال أنت فعلت ذلك ليس تدينا لله، ما فعلت ذلك تدينا لله، وإنما فعلت ذلك اتباع للشهوات واتباع للملذات، لكن على صبغة شرعية، على صبغة شرعية. والواجب على المسلم أنه يأخذ في دين الله ما صح به الدليل، لا ما مالت إليه نفسه، ما مالت إليه نفسه يأخذ به، لا، إنما تأخذ بما صح به الدليل. وذكر الذهبي رحمه الله تعالى في السير في قصة القاضي إسماعيل أنه دخل على بعض ولاة العباسية والمعتضد، يحكي هذا الإسماعيل هذا القاضي دخل على المعتضد فإذا بالمعتضد يعطي هذا القاضي كتابا مصنفا، فيقول هذا القاضي فتمعنت فيه فإذا به أن هذا المؤلف قد جمع فيه زلل العلماء، زلل العلماء، فكأن الأمير أراد من هذا القاضي أن يفتيه بما رأى في هذا الكتاب، فقال رحمه الله تعالى، قال: هذا زنديق، أي الذي ألف هذا هذا زنديق. فاستغرب الإمام، قال: أليس بهذه صحة الأحاديث؟ أي أمام صحة الأحاديث في مثل هذه المسائل؟ فقال: بلى، لكن بين، لكن الذي قال بإباحة المتعة ما قال بإباحة الغناء، والذي قال بإباحة الغناء ما قال بإباحة النبيذ. يعني تنظر، يعني كما قال أنت ستأخذ بفتوى عالم، طب خذه مثلا، خذه بما فيه، مو تأخذ الذي تهواه، تأخذ أخذ من العالم شرب النبيذ جزاه الله خير مشكور، وتبحث في العالم الآخر ما الذي قال أقاب المتعة أقول به، وبالآخر تأخذ ما تميلها لك نفسك، هذا هو الزندقة في دين الله. لماذا؟ لأنك يا عبد بها تحتال على شرع الله، تحتال على شرع الله، وأنك ستلقي التكاليف المناطعة ستتهرب منها. الأصل أن المسلم في هذه الدنيا مكلف، على صحة هذه العبارة أنه قد كلف بالأوامر والنواهي، فلابد يلتزم في التزام بالشريعة، لكن الذي يفعل ذلك سيتبرى من الشريعة، يبحث مثل رجل يريد أن تعب من الصلاة الخمس، من الصلوات الخمس يريد رخصة، وجد رخص كثيرة في باب الصلوات، أنه إذا كان على عمل يترك الصلاة هذه رخصة، وأنه إذا تزوج يأخذ 40 يوم لا يصلي جماعة وهذه رخصة، ويبحث هنا في هذا المذهب وفي ذاك المذهب وفي ذاك المذهب، يبحث في أدنى رخص حتى ماذا يتهرب من التكاليف الشرعية. فهذا هو حال، ليس حال المؤمن الصادق في التزامه، وإنما هذا حال من أراد أن يتهرب من دين الله عز وجل. وقلنا العبرة إخواني في الله أن الدليل يتبع في مثل هذه المسائل. كذلكم مسألة أخرى ونبه عليه في هذا المقام، وهي أن مثل هذه الأقوال الشاذة، نعم بعضها قد وقع من بعض الأفاضل، بعضها قد وقع من بعض الأفاضل، يوجد من بعض أهل العلم ومن بعض أهل الفضل ومن علم خيريته في الأمة، أنه قد تقع منه مثل هذه الأقوال الشاذة، فما موقف المسلم منها؟ الناس إخواني في الله، يعني إزاء أخطاء العلماء وزلل العلماء هم على طرفين ووسط. من الناس من لربما هو يتصيد زلات العلماء، يبحث عنها، انظر لهذه الهمة الدنية، لا يبحث في بطون العلم ليستفيد علما، لا، إنما يبحث في الكتب لكي يزداد طعنا في أهل العلم، مثل يريد أن يسقط هذا العالم أو ذاك الشيخ، فيذهب إلى كتبه يقرأها من أولها إلى آخرها، يسر الأيام والليالي. ما شار إيش معك تبحث؟ قال لا ما أبحث، يعني ما أبحث عن علم، وإنما تبحث عن زلات. أنظر في كل عبارة من عبارات هذا المصنف حتى أعثر على خطأ، أو يستمع الأشرطة من الشرميات الأشرطة يسهر عليها الأيام والليالي، عل وعسى أن يظفر بخطأ لهذا العالم. طيب إذا ظفر هل سيستره؟ هل سيراسله؟ هل سيتواصل وياه؟ لا، إذا عثر على خطأ، إن كان هو خطأ قام بتعييره وبالتشهير وبتضخيمه بالإنترنت مباشرة، يقع ذلك في الشبكة، وانظروا الفلان الذي يدعي العلم، انظر ماذا قال، عبارة موهمة، ليس أقول عبارة صريحة بل عبارة موهمة، ويجعل لها سابق ويضع لها لاحق ويجعلها عليه عنوان وانتهى الإشكال، خلاص هذا العالم ليس بعالم. لماذا؟ لوجود هذه الهفوة، هذا ليس بصحيح. تتبع زلات العلماء هذا ليس من صنع أهل السنة والجماعة، بل هذا يفعل الذي ليس له كما قال دين يردعه، كما يقول الشعبي رحمه الله تعالى، يقول عن نفسه: لو أني أصبت 99 مرة، أصبت لي من إصابة، يعني إصابة الحق، لو أني أصبت 99 مرة وأخطأت مرة واحدة، قال أعد علي تلك الواحدة، يمسكون هذه الواحدة عليه، هذا ليس من الحق، هذا إجحاف وهذا ظلم. إذا كان هذا ظلم في حق مسلم عادي، فكيف بعالم أمة؟ فهذا نوع من أنواع الغلو في معاملة سقطات العلماء، أنك تبحث عنها وتفرح بتصيدها. وقسم آخر ممن لا يرى أن ليس للعلماء زلة، وخاصة هؤلاء الذين عظموا المشائخ وعظموا العلماء، والذي ارتضى أن يجعل هذا العالم كسيد عليه، لا يرى منه خطأ، لا يرى منه زلل، لا يرى منه شيء. ربما يأتي هذا العالم بأقوال شاذة، يأتي بأقوال شاذة منكرة، أقوال فجة ليس عليه أثار من علم، فإذا بهذا التابع الطالب أو المريد إذا طولب به بأن يناصح شيخه أن يحاكم على هذه الزلة، يقول شيخي ما أخطأ، يقول يا أخي هذا الخطأ بين خلاف الكتاب والسنة، يقول أبدا ما أخطأ، ما أظنه يخطئ. من الطريف ما ذكر عن بعض المتعصبة هم من الشافعي للأسف، أنه كان يقول عن نفسه، قال كنت أظن أن الذي يقول أن النووي قد أخطأ أنه قد كفر، قل كنت أظن هذا، أن الذي يقول فقط يتلفظ يقول النووي أخطأ أظنه كفر، كيف تخطئ النووي؟ هذا كفر، يعني انظر الغلو. صحيح قد يكون هذه المسألة نادت الوقوع، لكن هناك ما يشابهها، بعض الناس ربما لا يرى من شيخه خطأ قط، معنى أمور شاذة، أخطاء واضحة، أخطاء نيرة، من كان من المنصفين حكم عليه بأنها خطأ وأنها زلل، وينبغي منه ماذا؟ أنه يتراجع عنها، لكن بعض الناس لا، وهذا كذلك غلو. فعندنا كذي قال في زلل العلماء، من الناس من يبحث، من يقضي الأيام والليالي عل وعسى أن يظفر بعالم حتى يسقطه، وبالمقابل فئة أخرى أنها ماذا؟ أنها تبقي العالم على زلاته، على هناته، على عثاراته، بل ما يرتضي فيه ماذا؟ أن يتلفظ به بأنه أخطأ، بل هو معصوم بلسان الحال ولم يكن بلسان المقال. فالقول وصف يا عبد الله، لا، العلماء هم علماء من البشر، يقع منهم أقوال شاذة، تقع منهم آراء مخالفة، يقع منهم ما هو مجانب للصواب، طبعا يعذرون في بعض الأشياء وقعوا فيها، هذه الأخطاء توجد، لكن ما يتعلق بتصحيح الأخطاء لا يكون بإسقاطهم، وإن بيبقى كل عالم ماذا؟ على مكانته مع تبيين الخطأ الذي فيه، هذا هو القول الوسط، لأننا نبحث لا، وإنما إن وجدنا يبين هذا الخطأ، وبالمقابل أن ماذا؟ لا نسقطه كما فعل نسقطه مباشرة، بل يبقي له ماذا؟ قدره ومقداره. وهذا أخوان المسألة قد تكلم عليه العلماء قديما وحديثا في كيف التعامل مع زلل العلماء أو ما يصدر عنهم من أقوال شاذة، هم بشر، تقع منهم الأخطاء، تقع منهم الزلات، وهم أهل الاجتهاد والاستنباط، وما أحد يستطيع يدعي أن فلان من الناس ماذا؟ أنه معصوم إلى أن يلقى ربه جل وعلا خطأ ولا زلل. لا، الخطأ والزلل عرضة لبني آدم جميعا، وخاصة من أهل العلم الذين قد ينشغلون في العلم ربما تخفى عليهم بعض المسائل فيقع منهم الخطأ. فالصواب يا عبد الله أنك لا تجعل هذه الزلة مدعاة لإسقاطه أو تعييره أو سحبه من مكانته أو ماذا جعل زلزلة في مكانته، لا يا عبد الله. وبالمقابل لأنك تجعل خطه ماذا على ما هو عليه من غير تنبيه، من غير التذكير، من غير التخطئة، وتنتشر وأنت تعلم بأنها خطأ، لكن لتعظيمك لشيخ تبقيها على هناته، فهذا كذلك خطأ. وقال العلماء كثيرة جدا في هذا الباب، وما أظن عن المقام سيسع لهذا، لكن هذه إخواني في القواعد السريعة ينبغي أن تكون في البال حتى نعلم كيف الحكم السديد والصحيح في مثل هذه المسائل. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.